صحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزال البحث فيما لو طرأ الزنا على العقد، فزنت المرأة وهي على ذمة رجل آخر. كان عمدة الدليل هو موفقة عباد بن صهيب، حيث دلت على جواز إمساك الزوج لهذه المرأة الزانية. تقدم إشكال على ذلك للسيد الزنجاني ودفعناه. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: قد يقال إن هذه الرواية لها معارض، وهو ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة. فبغيها وزناها حصل بعد الزوجية، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. فموثقة عباد بن صهيب دلت على الجواز، وهذه دلت على الحرمة، فيقع التعارض بينهما. قد واحد يقول أن صيغة لا ينبغي تدل على الكراهة، وموثقة عباد بن صهيب تدل على الجواز، ولا تعارض بين الجواز والكراهة، فتكون النتيجة أن بقاؤها جائز لكنه مكروه. سيد الخوئي رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب، لأن صيغة لا ينبغي في القديم لا يقصد منها ما شاع في عصرنا الحالي. الآن في الرسائل العملية عندما يقول لا ينبغي، نعم يقصد الكراهة ولا يقصد الحرمة. أما في اصطلاح الأخبار، صيغة لا ينبغي تتلاءم مع الحرمة والوجوب. عفوا، تتلاءم مع الحرمة والكراهة. فإذا لم تأتي قرينة نقول هي ظاهرة في الحرمة، فحينئذ تتعارض هذه الرواية مع الرواية المتقدمة. والذي يسهل الخطب أن هذه الرواية مرسلة، فالمقتضي لها غير تام، فتسلم رواية عباد بن صهيب من دون أي معارض لها. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. فالإشكال والجواب عند السيد الخوئي منحصر بالجواب السندي، يعني لو تم سند هذه الرواية كان الأمر محل إشكال. هذا ما نفهمه من السيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا في حسب النسخة اللي رأيتها للمعجم أو لبحث السيد الخوئي عبر عنها بأنها مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى، وهي في الواقع مرسلة يونس، ليست مرسلة أحمد بن محمد، لأن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن يونس، يونس يرويها عن بعض رجاله، التفتنا؟ فهي مرسلة يونس، ولذا على بعض المباني تكون هذه الرواية ماذا؟ صحيحة، لأن يونس من أصحاب الإجماع، التفتنا؟ خب، كيفما كان سيد الزنجاني حفظه الله يقول لو غضضنا الطرف عن الإشكال السندي يمكن أن نجيب بجواب آخر. شوف الفرق بينه وبين السيد الخوئي. السيد الخوئي الجواب ينحصر بماذا؟ بالإشكال السندي. يقول السيد الزنجاني لا، حتى لو قلنا هذه صحيحة مع ذلك لا يوجد تعارض. ليه؟ لأن الإمام قال لا ينبغي له أن يطأها، فالمحرم ما هو؟ الوطأ. بينما الجائز في موفقة عباد بن صهيب ما هو؟ الإمساك. اختلف المتعلق، يعني هل يوجد تعارض بين وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر؟ ما في معارض، هذا متعلق وهذا متعلق، هذا الحرام الوطئ والجائز هو الإمساك، فتكون النتيجة يمسكها يعني تبقى على حباله لكن لا يجوز له أن يطأها.
روايتان في المتعة شيخنا؟
لا، ما هنا لابد أن نلغي خصوصية، أن الخصوصية المتعة ليس لها خصوصية.
طب لا، لأنه المتعلق ما الزواجها إلا لأجل الوقت عكس المرأة، يعني هذا شيء آخر،
فلا لا يؤثر. فإذا كان في المتعة لا يطأها، ها؟
وش أخليها عجل ما أستفيد منها
في تنتهي مدتها، بل يعني هي الإشكال يأتي في غير المتعة لا في المتعة، لأن هذه بالنتيجة أي هو قال تمتعتها لأيام تنتهي مدتها وتذهب إلى حال سبيلها، يعني في مدة بقاء المدة يمسكها ولا يجوز، يعني تبقى، يعني الوطئ ليس من موجبات التحريم، عفوا الزنا ليس من موجبات التحريم، تبقى على حباله، لا بأس أن يبقي على حبالي لكن لا يطأها، فلا يوجد معارضة. مثل المفضات، مش الموطوء شبهة، مثل
الموطوء شبهة زوجها يستطيع الاستمتاع بها ويستطيع
الدخول، اي بل يجب عليه أن تبقى على حباله الاستمتاع لأنه محل خلاف، تبقى على حباله. نعم، التفتنا. هذا الإشكال منه مبني على ما تقدم في الدرس السابق بأن موثقة عباد بن صهيب تدل على جواز الإمساك ولا تدل على بقاء كل ما يرتبط بالزوجية، وقد ناقشنا في ذلك فلا نطيل. لكن عندنا ما ذكره السيد الخوئي كامل تام من هذه الرواية لا تعارض ما نحن فيه لأنها ضعيفة السند. لكن الأمر لا ينحصر بهذه الرواية، عندنا روايات أخرى ومعتبرة السند. لكن السيد الخوئي بدا له أن هذه الروايات الأخرى الصحيحة المعارضة أن يذكرها في الفرع الثاني، فلم يذكرها في هذا الفرع، وإلا ذكرها في هذا الفرع ماذا أولى، لأنها صحيحة. فلذا نتمشى مع السيد الخوئي إلى الفرع الثاني. النتيجة النهائية ما هي؟ أن المرأة إذا زنت وهي على حبال زوجها لا تحرم عليه لدليلين: الحرام لا يحرم الحلال، وموثقة عباد بن صهيب. الفرع الثاني الذي ذكره صاحب العروة أنه هل يجب أن يطلقها؟ آمنا لا تحرم عليه، لكن يعني الزنا ليس مثل ماذا لو الأم أرضعت زوجة الابن. إرضاع الأم لزوجة الابن ماذا يحصل بالزوجة؟ تحرم على الابن. الزنا ليس كذلك، لا تحرم عليه، انتهينا من ذلك. لكن هل يجب عليه أن يطلقها أم لا؟ موثقة عباد بن صهيب صريحة في أنه لا يجب عليه أن يطلقها، واعترف بذلك السيد الزنجاني الذي ناقش هناك، لا يجب علي أن يطلقها، لا بأس أن يمسكها، فلا يجب أن يطلقها. غاية الأمر الإشكال هنا أنه في قبال موثقة ابن صهيب يوجد روايات ظاهرة في لزوم الطلاق. الرواية الأولى ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، فقال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها. هذه الرواية موضوعها الزنا بعد العقد، فترتبط بما نحن فيه. والإمام عليه السلام ذكر أحكاما ثلاثة: الأول التفريق بينهما، الثاني إقامة الحد عليها، الثالث نفي المهر. هذه الأمور الثلاثة رتبها الإمام. التفريق بينهما يحتمل فيه احتمالان: الاحتمال الأول الفسخ، أنه بزناها ماذا يحصل بالعقد؟ ينفسخ. الاحتمال الثاني الطلاق، أن يفترق عنها بماذا؟ بطلاق. هذان الاحتمالان موجودان، لكن على كل تقدير تدل الرواية على المدعى وتتعارض مع ماذا؟ مع موفقة ابن صهيب، لأن ابن صهيب نفى البأس عن إمساكها، هذه أوجب التفريط إما بفسخ أو إما بطلاق، فهي تعارضها. ظاهر الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب قرأنا في الأصول ظاهرها الوجوب. نعم
طلاق الزاني يقتل عن
ما سمعت
طلاق الزاني بس
يجبره الحال
اي يعني انه النتيجة هذه الآن اما تحرم عليك للانفساخ القهري واما تحرم عليك ماذا بإلزامك بالطلاق. على كل تقدير تعارض ماذا رواية عباد بن صهيب، على كل تقدير. واضح الفكرة؟ هذه الرواية الأولى. هذه الرواية سيد الخوي قال عنها المعتبرة، قلنا الأمر في المعتبرة جدا سهل، المعتبرة مفهوم واسع يشمل كل رواية يمكن الاستدلال بها، سواء كانت صحيحة بالاصطلاح أو كانت موفقة أو لا، لا موفقة ولا صحيحة لكنها ماذا كانت قرائن بها حافة تدل على صدورها عن المعصوم، أكلها يقال لها معتبر. شراح الفقيه والتهذيب عبروا عنها بهذا التعبير، عبروا عنها موثقة كالصحيح. الفضل بن يونس نص النجاشي رحمة الله عليه على أنه ثقة، لكن لم يذكر مذهبه، لم يذكر مذهبه. والنجاشي الأصل عنده من يذكره في كتابه أن يكون إماميا إثنى عشرية، الأصل هكذا. ليش؟ لأن كتاب النجاشي فهرست لإيراد أسماء مصنفين، لأن العام عابوا علينا أنكم ما عندكم مصنفات، فأمره السيد المرتضى أن يجمع أسماء المصنفين والمصنفات. فالأصل في هذا الكتاب أنه يريد يتكلم عن من؟ عن الإمام الاثنى عشر. فإذا ظاهر النجاشي أن الرجل ثقة وإمام، لأنه لم ينص على مذهبي. ولأجل هذا الأصل في بعض الرواة مثل ابن عقدة النجاشي اعتذر عن ترجمته، يعني ترجمه فاعتذر لنا أنه ليش ترجمت مع أن ابن عقدة ماذا زيدي، فكيف تترجمه في كتاب أنت مخصصة للإمام الاثنى عشر؟ فاعتذر عن ذلك لأنه كان كثير الحشر والنشر بين علمائنا. التفتنا، هذا يدل على أن الأصل عنده يريد يترجم ماذا الإمام الاثنى عشر. واضح الفكرة؟ فالنجاشي وثقه ولم ينص على مذهبه، والأصل في ذلك أن يكون إماميا اثنى عشر. شيخ الطوسي لم يوثقه ونص على مذهبه، قال بأنه واقفي. هذا من جهة. من جهة أخرى الراوي عن الفضل بن يونس هو ابن محبوب، ابن محبوب من أصحاب الإجماع، لنص الكشي على أن 6 من أصحاب الباقر و6 من أصحاب الصادق و6 من أصحاب القاضم عليهم السلام هؤلاء ماذا؟ اتفقت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. فهذه الرواية إذا قلنا هكذا بأن أصالة الإمامية عند النجاشي تتعارض مع وصفه بالوقف عند الشيخ الطوسي يتساقطان، فيكون الرجل ثقة، لأن توثيق النجاشي له ليس له معارض. كيف؟
عند سيد الخوي.
سيد الخوي لا.
سيد الخوي
قال عنه واقف. لا، سيد الخوي لو قال عنه ما يقول لا نأخذ بكلامه. سيد الخوي ليش كان في ذاك الزمن يعني؟ النجاشي والشيخ الطوسي. الشيخ الطوس سيد الخوي من المتأخرين، من المحصرين مش المتأخرين، اتفقنا؟ هو المتأخرين لا نقبل تقييماتهم. الشيخ الطوسي لم يصفه بالوفاقة لكن وصفه بالوقف في كتاب الرجال. النجاشي وفقه ولم يصفه بالوقف. فإذا تعارضت أصالة الإمامية عند النجاشي مع الوقف عند الشيخ الطوسي يتساقطان، أما الوفاقة لا يكون لها معارض، ولم يثبت حينئذ أن الرجل غير إمامي، فلذا نعبر عنها بأنها موثقة لكن بحكم صحيحة، لأنه لم يثبت أن الرجل ليس إمامية. التفتنا؟ هذا الاحتمال الأول لهذا التعبير. لكن هذا الاحتمال لا نوافق عليه. ليه؟ لأنه صحيح الأصل عند النجاشي أن يذكر الإمامية فقط، لكن شهادة الشيخ الطوسي بأنه واقفي معناه أنه اطلع على شيء يثبت بأنه واقفي. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ويكون كلام الشيخ الطوسي مقدم على الأصل، لأن ذاك الأصل مبني على الغلبة وليس شيئا صريحا، والشيء الغالب قد يخالف. فعلى هذا الاحتمال لا نوافق عليه، فهي الرواية موثقة فقط. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الرواية في الاصطلاح موثقة، لأن هذا الرجل ثقة بشهادة النجاشي وواقف بشهادة الشيخ الطوسي، فتكون الرواية موثقة. لكن باعتبار أن الراوي عنه هو من أصحاب الإجماع، والشيخ الكشي قال أجمعت العصابة على تصحيحي، فهي في الاصطلاح موثقة لكن بحكم الصحيحة لأجل هذه الجهة. الأقرب أن يكون هذا مقصود بعد ملاحظة مثل مبنى المجلس الأول الذي يؤمن بأصحاب الإجماع. لكن نقاشنا حينئذ في أي شيء؟ في المبنى. لا نؤمن بنظرية أصحاب الإجماع لإثبات ماذا؟ وفاقت كل من يروي عنه هؤلاء المجموعة التي ذكرها الكشي. ولو آمنا بها، مع ذلك هذه الرواية لا تخرج عن كونها موثقة، باعتبار أن مقصود الكشي من تصحيح ما يصح ليس هو الصحة الاصطلاحية بل الصحة الأعم، فحينئذ تبقى الرواية على ما هي عليه.
نفس الاصطلاح يدل على الجزء الثاني، يعني يعتبرونها كالصحيحة، لا قال موثق كالصحيح، أم تبقى موثقة ولكن فيها شيء من الضبط؟
أي هي، لأن ليش؟ لأنه عند بعض المتأخرين مثل العلامة مثل ابن داود تبعا لشيخهما ابن طاووس، هؤلاء لا يعملون بالموثقات، ولذا العلامة ترجم ابن بكير وين؟ في القسم الثاني، لا يعملون بالموثقات، لكن هذه موثقة لكن نعمل بها في حكم صحيح، هذا هو المقصود. هذه الرواية الأولى المعارضة. الرواية الثانية المعارضة ما رواه الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد. إسماعيل بن أبي زياد من؟ سكوني. عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، إذا زنت بعد العقد وقبل الدخول، الذي يهمنا أن بعد العقد، قال: يفرق بينهما ولا صداقة لها لأن الحدث كان من قبلها. هذا لأن الحدث كان من قبلها، هذا تعليل لنفي المهر، أما التفريق لا، لم يعلله. فإذا هذه الرواية كالرواية السابقة تعارض موثقة عباد بن صهيب. سيد الحكيم رحمة الله عليه ناقش
وعارض شيخنا في موردها، وعارض في هذا المورد
الآن سوف يأتي، يعني هذا أجلت لأنه من جملة المناقشة، لا أريد أسبق البحث. سيد الحكيم رحمة الله عليه ناقش هذا الإشكال، إشكال التعارض، بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هاتين الروايتين أخص من المدعى. كيف؟ موثقة عباد بن صهيب أو عباد بن صهيب تدل على عدم الحرمة وعدم لزوم الطلاق مطلقا، زنت قبل الدخول أو بعد الدخول، بينما هاتان الروايتان تدلان على لزوم التفريق. ماذا؟ إذا زنت قبل الدخول فهي أخص من الموثقة، وهذا الوجه قبله السيد الخوئي رحمة الله عليه. لذا سوف تكون النتيجة ماذا؟ أنه الزنا بعد العقد وقبل الدخول يفرق بينهما، الزنا بعد العقد والدخول لا يفرق بينهما، هذه النتيجة. هذا الإشكال الأول للسيد الحكيم، يأتي بعد ذلك ما هي النتيجة النهائية. الإشكال الثاني للسيد الحكيم أن هذين الخبرين لم يقل بهما بمضمونهما أحد. ما في فقيه من الفقهاء أفتى بمضمونهما، فهما من الروايات المعرض عنها عند الأصحاب فتسقطان فتسلم موفقة عباد بن صهيب. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.
شيخنا بعض الذين عبروا الخبر لماذا حتى هو منهم السيد الحكيم، يعني معنى ملتزم بالتركيب
والتصحيح؟ لا، في أغلب الظن أنه في كثير من البحوث الفقهية لا يبنون في مثل هالمسائل مدام يريد أن يردها على التحقيق السندي، فيعبر خبر من دون أن يحقق. الأغلب الظن هكذا. عليكم السلام.